وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالمساقة، ومما سبق معنا عقد المساقة، هل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ ها، قلنا وأقرب الأقوال إذا كان لم يحدد بمدة معينة فهو عقد جائز، لئلا يستلزم أبدية المساقة، وإن كان محددا بمدة فهو لازم في هذه المدة. وكان مما أخذناه ما هو الذي يلزم المساقي وما هو الذي يلزم المالك من الإصلاحات. ها، ذكرنا في هذه المسألة قاعدة، إذا كان هذا العمل أو الإصلاح مما يتكرر كل عام ويحتاج إليه في كل عام فهذا على العامل المساقي، وإن كان لا يتكرر ها فهو على المالك، ومثلنا لذلك كما سبق. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك بالمساقاة مسألة، وهي هل لهذا المساقي الذي أخذ الأرض مساقاة أن يعامل غيره على الأرض أو على الشجر؟ يعني هذا الذي أخذ الأرض مساقاة عامل، هل له أن يساقي غيره على هذه الأرض أو على الشجر؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله أن ذلك جائز إذا جاء برجل أمين، أي أمين على هذه الأرض، أمين على الشجر والغراس، يحفظها كما يحفظها هذا المساقي. قال فهذا جائز. وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو ثور أن هذا لا يجوز أن يعامل هذا المساقي غيره على الأرض أو على الشجر. قالوا لأن هذا المساقي ليس مالكا، ليس مالكا مطلقا ولا مالكا للمنافع حتى ملكا مطلقا، وإنما هو عامل في جزء من المال، عامل في المال بجزء منه، عامل في هذا المال بجزء منه، أي بجزء من نمائه، فلا يجوز أن يعامل غيره فيه، لأنه شيء لا ملك له فيه، لا يملك العين ولا يملك حتى المنفعة ملكا مطلقا، وإنما يعمل في هذا المال مقابل جزء من نمائه. وأيضا المالك إنما أذن له في العمل وعامله على أن يعمل في أرضه أو في أشجاره وغراسه، فلا يجوز هو أن يأذن لغيره. وهذا القول أقرب، أنه لا يجوز له أن يعامل غيره بذلك. بقي ينبه على أمر، أنه لو استأجر غيره استئجارا يعمل معه فهذا جائز. إنسان أخذ أرضا مساقاه فثقل عليه العمل، فاستأجر من يعمل معه ويدفع له أجرة، هذا المساقي هو الذي يدفع الأجرة، فهذا جائز. والأجرة تكون على المساقي مقابل أنه يعينه في العمل. هذا ليست مساقة، إنما استأجر أجيرا. أيضا ينبه على أمر آخر، أن الإنسان لو أخذ أرضا إيجارة ليس مساقة، استأجر أرضا مقابل شيء من المال أو الذهب أو الورق ما سبق معنا إيجارة الأرض، لو استأجر أرضا فإن له أن يزارع غيره أو يساقي غيره فيها، لأن هذا المستأجر ليس كالمساقي. المستأجر ملك المنافع، منافع تلك الأرض لهذا المستأجر، فله حق المساقى فيها أو المزارعة. فإذا من أخذ أرضا مساقاة أو مزارعة فلا يجوز أن يعامل غيره عليها مساقاة ومزارعة. بقي لو استأجر من يعمل معه ويعينه في العمل فهذا جائز. وأيضا لو كانت هذه الأرض أخذها إيجارة مقابل مال معين، استأجر أرضا، فإنه يجوز لأن يعامل فيها غيره مساقاة أو مزارعة، لأنه مستحق لمنافعها، بخلاف المساقي لا يستحق كل المنافع. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة تحديد الوقت الذي يملك فيه هذا المساقي حصته من الثمرة. متى يملك حصته؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه يملك حصته بالمقاسمة، إذا قسموا لكل واحد نصيبه هنا ملك حصته، وقبل ذلك لا يملكه، لأن إنما تنتقل إليه حينئذ. وهذا قول للإمام الشافعي رحمه الله. والقول الثاني أنه يملك حصته في الوقت الذي تظهر فيه الثمرة، فإذا كانت المساقة على الثلث هنا يملك الثلث إذا ظهرت الثمرة، يكون مالكا. وهذا مذهب الإمام أحمد وهو المشهور عن الإمام الشافعي، أنه إذا ظهرت الثمرة ملك حصته، وهذا القول أقرب. وبيان ذلك أن القسمة واجبة، إذا أخذت وقطعت الثمرة فالقسمة واجبة، قسمة ما يستحق واجب. قالوا وهي إنما وجبت، أي القسمة، لأنه قد ملك الثمرة قبل القسمة، لأنه لو لم يملك الثمرة قبل القسمة لما وجبت القسمة، فدل على أن وجبت القسمة لأنه قد ملك الشيء الذي يقسم، وإلا كيف تجب القسمة في شيء لا ملك له فيه؟ فوجوب القسمة دليل على أن له حقا وملكا في هذه الثمرة قبل أن تقسم. ذكر العلماء الفائدة من هذا، أنه يترتب عليه مسألة وجوب الزكاة. فعلى القول بأن المقاسمة هي التي يملك بها نصيبة، إذا بلغ الكل الزكاة تجب فيه الزكاة، ولو لم يكن حصة كل واحد يعني قد بلغ النصاب، لأنه قد أخذ وقطع، وزكاة الثمار إذا بلغت النصاب يوم تؤخذ. قالوا فإذا قلنا إنها إنما تجب يعني إنما يملك حصته بعد القسمة، فإننا ننظر إلى هذا الشيء وهو قبل أن يقسم، فإن كان نصابا يجب فيه الزكاة، ولو لم يكن نصيب كل واحد قد بلغ النصاب. وأما على القول الآخر بأنه بظهور الثمرة فإنه لا تجب الزكاة إلا في نصيب كل واحد إذا بلغ نصابا، أما إذا لم يبلغ نصابا نصيب كل واحد على حدة فليس فيه زكاة، لأن كل واحد قد ملك نصيبه قبل أن يقسم. فمعنى أن هذا شيء صار لاثنين، فإذا لم يكن بالغا للنصاب إذا قسم فلا. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالمساقاة. ثم أخذنا قرين المساقاة المزارعة، ولكن بينهما فرق، فما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ نعم، المساقاة هو أن يدفع إنسان لآخر ماذا؟ أشجارا، على أن يعمل فيها ويسقيها وتكون الثمرة بينهما. والمزارعة يدفع له أرضا، يدفع له أرضا ليس فيها أشجار، لكن يزرع هذه الأرض ويصلحها، وما خرج يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه. أخذنا حكم المساقاة وأن مشروعة، وأن الخلاف في ذلك ضعيف من خالف في شرعية المساقاة، قال خلاف عن أبي حنيفة وزفر كما سبق. المسألة الثانية التي هي قريب منها ويتفقان في كثير من المسائل هي مسألة المزارعة، وفيها خلاف أكثر، وفيها قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك جائز، المزارعة جائزة، أن يدفع إنسان لآخر أرضا فيزرعها وما خرج بينهما، وهذا القول عزي إلى أكثر العلماء، نعم وهو قول أكثر السلف، صح هذا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، وهو الذي كان عليه الخلفاء وأبناؤهم وأهاليهم، وهو أيضا مذهب أحمد وإسحاق وصاحبي أبي حنيفة، وهو أيضا مذهب الظاهرية وجماعة من التابعين. واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على شطر ما يخرج منها، قالوا وكانت خيبر منها ما هي أرض ومنها ما هي غراس وأشجار، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج من الجميع، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى مات، لا يعلم أنه تركه، وعمل به خلفاؤه من بعده، ولا يزال عليه عمل المسلمين. واختار هذا القول الإمام البخاري وكذلك شيخ الإسلام وابن القيم. وهناك قول آخر أن ذلك لا يجوز، لا يجوز المزارعة، وهذا مذهب أبي حنيفة، فإنه ينفي المساقة مطلقا والمزارعة مطلقا، ويقول ذلك غير مشروع، ويؤول حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بتأويلات ضعيفة، وبنحو قال أبي حنيفة قال مالك والشافعي، إلا أنهما قيدا ذلك قال لا تجوز أو لا يشرع المساق المزارعة على انفراد، لكن مع المساقة تبعا يجوز ذلك. قالوا لأن هذا هو الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، كانت المزارعة مع أهل خيبر تبعا للمساقة وليست مزارعة منفردة، فقالوا المزارعة مع المساقة تبعا هذا جائز، وبعضهم قيد بمقدار معين بالثلث أو أقل من الثلث، شهد أنهم لم يجيزوا المزارعة على انفراد. استدل هؤلاء بأدلة كثيرة، كثير منها في الصحيحين، منها حديث ثابت ابن الضحاك في صحيح الإمام مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وهذا حديث صريح قالوا في النهي عن المزارعة، إذن هو أمر منهي عنه. واستدلوا بحديث رافع ابن خديج جاء في صحيح مسلم بلفظ رواه رافع عن عمومة الله قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، نهى أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب المال أي صاحب المال أن يزرعها أو يزرعها، يعطيها أخاه يزرعها، وأمر رب المال أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك، وكره كراءها وما سوى ذلك. قالوا فهذا الحديث أيضا صريح في النهي عن كراء الأرض، والمحاقلة على الثلث والربع والطعام المسمى. استدلوا أيضا بحديث جابر في صحيح مسلم أصله في الصحيحين واللفظ لمسلم قال جابر كنا نخابر، المخابرة هي كراء الأرض على شيء مما يخرج منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وقال من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه أو فليدعها، من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها وإلا فليدعها. قالوا فهذا نهي عن ذلك وأمر، لأنه يعطي أخاه دون مقابل شيء يخرج منها، يعطيه طلبا للأجر وإلا يتركها. قالوا فهذه الأدلة صريحة في النهي عن المزارعة. أما حديث ابن عمر منهم من أجاب عنه كما سبق، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم زارع أهل خيبر تبعا للمساقة، لم يكن هذا استقلالا. ومنهم من أجاب عن أنه منسوخ كما فعل الشوكاني رحمه الله هنا، قالوا أما كونه لا يجوز كراء الأرض بشطر ما يخرج منها فلأن أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وإن كانت ثابتة في الصحيحين وغيرهما فهي منسوخة، كذا أجابوا عن حديث عبد الله بن عمر، والصحيح هو القول الأول وأن المزارعة جائزة، وأن القول بالنسخ ضعيف، بل لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى مات، وعمل بذلك خلفاؤه من بعده. وأما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني فهي مبينة. حديث رافع بن خديج قال نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، هذا قد بين في رواية أخرى المراد به، قد جاء في الصحيحين بلفظ قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، أي بتحديد بقع معينة، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وجاء في بعض قال كنا نكاري على الماذيانات ومجرى السيل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا النهي في حديث رافع بن خديج ليس عن المحاقلة على ثلث أو ربع مطلقا، فإن هذا قد دلت عليه أدلة صحيحة، بل المراد بالنهي في حديث رافع ما جاء في روايات الصحيحين بأوضح ما يكون من البيان، أن النهي إنما كان عن صورة معينة، كانوا يآجرون يقول هذا الثلث بعينه لي وهذا الثلث بعينه لك، فذاك الثلث الأول يكون مجرى السيل ويأتيه الماء الكثير فينبت نباتا حسنا، والآخر لا يكون كذلك فيحصل ضرر على هذا المساقي المستأجر مزارع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فليس النهي في حديث رافع عن المؤاجرة مطلقا. أيضا في حديث رافع ما لا يقوله أحد من أهل العلم، قال في آخر الحديث قال وكره كراءها ومن سوى ذلك، وهذا مفهومه أنه كره كراء الأرض مطلقا، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم من أن إيجارة الأرض إذا كان بذهب أو ورق أو مال جائز بلا خلاف. فلذا قال الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن حديث رافع قال حديث رافع ألوان، قال ابن القيم أي أنه مضطرب مختلف روية على ألوان وأوجه كثيرة، ولكن ما في الصحيحين يبين المراد. واضح إن شاء الله هذا. ما هو الحاصل في الجواب عن حديث رافع؟ قال نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، ما هو الحاصل في ذلك؟ ها يا خالد، صورة معينة الذين هي، يعني ما هي الصورة المعينة؟ يعني يعين أجزاء من الأرض تكون للمالك وأجزاء تكون للمزارع، هذا المنهي عنه. أما ثلث ما يخرج ربع ما يخرج عموما فهذا دلت الأدلة على جوازه. هذا جواب إضافة إلى ما في حديث رافع من الاختلاف، من اختلاف الألفاظ، وما في الصحيحين اللفظ الذي اتفق عليه البخاري ومسلم أرجح. جواب آخر أن هذه الأحاديث وأمثالها قول فليزرعها أو يزرعها محمولة على الاستحباب والأفضل، أي أن الأفضل لمن كانت له أرض إما أن يزرعها هو وإما أن يعطيها أخاه دون مقابل، هذا أفضل وأولى من أن يأخذ عليه مقابل. يبين هذا حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أن عمرو بن دينار قال لطاووس، قال له لو تركت المخابرة، يقول لطاووس هل لا تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال طاووس لعمر بن دينار قال إن أعلمهم يعني عبد الله بن عباس إن أعلمهم أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه أرضه أي منيحة بدون مقابل أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما هذا أفضل وخير ليس معنى على تحريم تأجيرها أو المزارعة بها لكن الأفضل أن يمنح أخا أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما إذن فهذان جوابان عن الحديث حديث رافع الذي استدلوا به وهي أيضا جواب عن حديث جابر وحديث ثابت بن الضحاك فيكون حديث ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة أي في صور كان الناس يفعلونها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها لا على كل مزارعة وهكذا حديث جابر نهى عن المخابرة أي عن صور منها وإلا ترى ابن عباس يقول لم ينهى عنها فأراد ابن عباس بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها صورة معينة وأراد جابر بقوله نهى عنها صورة معينة والكل صحيح والواجب هو الجمع بين هذه الأحاديث لا إلغاء بعضها فإذن يقال إن كانت المزارعة مقابل شيء معلوم مما يخرج منها لكنه غير معين فهذا جائز مقابل ثلث ما يخرج ربع ما يخرج نصف ما يخرج هذا جائز وإن حدد جزءا قال بشرط يكون هذه القطعة لي وهذه القطعة لك هذا غير جائز وهو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بمزارعة لأهل خيبر حتى مات وعمل به أصحابه حتى قال بعض التابعين قال لم يكن بيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم يكرون الأرض هذا أمر عمل به عموم الصحابة صح عن جماعة منهم صراحة أنهم عملوا بالمزارعة فهل هؤلاء يعني ما بلغهم النسخ أو ما فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في حين زارع أهل خيبر؟ الصحيح والجوز كما تجوز المزارعة مع المساقة كذلك تجوز المزارعة منفردة سواء كان الزرع أقل من الثمرة أو أكثر منها لأن منهم من يجيز المزارعة تبعا كما سبق وهو مذهب مالك والشافعي والصحيح هو جوازها مطلقا تبعا ومنفردة وسواء كانت الزرع أقل أو كانت الثمرة أيضا من المسائل المتعلقة بذلك المزارعة والمساقاة على الأرض الموقوفة أرض وقف فهل يجوز أن يأخذها إنسان مزارعة مثل ما يأخذ الناس الأراضي المملوكة أو مساقاة إذا كانت زروع أشجارا أو غراسا بمعنى يزرع فيها وما خرج يجعل نصيبا له ونصيبا للجهة التي أوقف عليها نقل ابن قدام رحمه الله عدم الخلاف بين من أجاز المساقاة والمزارعة أنهم لم يختلفوا الذين أجازوا المساقاة والمزارعة أن هذا جائز قالوا لأن الموقوف عليه إما مالك أي على قول وإما بمنزلة المالك سبق معنا أنه ليس بمالك لكنه بمنزلة المالك فإذا كان كذلك فيجوز المساقاة والمزارعة على الأرض التي هي موقوفة أيضا من المسائل المتعلقة بذلك المساقاة والمزارعة على الأرض الخراجية أي التي يجب على من هي بيده فيها خراج وهذا جائز لكن المسألة هي على من يكون الخراج هل على هذا الذي هو في يده أو على هذا المساقي المزارع؟ الصحيح في هذا أن الخراج هو على من بيده الأرض لا على هذا المساقي أو المزارع، لأن الخراج يجب أجرة للأرض، فهو يجب سواء أثمرت الشجر أو لم يثمر، فهذا المساقي لا دخل له في الخراج الذي يدفعه ذاك الذي هي في يد المالك، بل يدفع ما حصل الاتفاق عليه في المساقة أو المزارعة، والخراج الذي يجب على هذه الأرض يدفعه الذي هي في يده. مثل هذا كما تقدم معنا، الأعمال التي تتكرر كل سنة هو التي يعملها العامل، وأما ما لا يتكرر مما يتعلق بعين الأرض فهذا يجب على المالك. وهنا كذلك هذه الأجرة، هذا الخراج أجرة للأرض، فإذن الذي هو بيده هو الذي يدفع الأجرة، وهذا المساقي أو المزارع لا دخل له في الأجرة. وبقي في الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخني يقول: ما حال حديث من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، وفي بعضها لم يصبه الفقر؟ ورد في ذلك عدة أحاديث كلها ضعيفة، ذكرها ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة الواقعة، ولا يتقوى، جاء عن ابن مسعود وأظن جاء عن أنس، والحديث لا يتقوى بطرقه. أخ يقول: امرأة تخرج من بيتها كل يوم، وكلما خرجت بيتا رجعت تتكلم على أهله وتخرج أخبارهم، فما النصيحة؟ النصيحة أن هذا من الأذية المحرمة، كونها تتكلم في الناس وتقدح فيهم أو تذكر عيوبهم ومساوئهم. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تصلي من الليل وتصوم من النهار وتتصدق بالشيء الكثير وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وسئل عن امرأة تصلي ما كتب الله ما أوجب الله عليها وتصوم ما أوجب الله عليها وتصدق بأثوار الأقط، أي بقطع من الأقط صغيرة، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. والحديث في مسند أحمد وغيره سند صحيح. فالأذية باللسان للجار وللصاحب محرم، وهذا يكثر بين النساء. ثم أيضا الخطأ الثاني: تخرج من بيتها كل يوم إلى هذا البيت وذاك البيت، وهذا خلاف أمر الله جل وعلا الذي قال الله: وقرن في بيوتكم. فكونها تظل من مكان إلى مكان، وظاهر هذا الكلام ما تذهب لخير ولا لنفع ولا لعيادة مريض أو لتعليم علم، إنما تذهب للقيل والقال ثم ترجع تذم هؤلاء الناس. وواجب على الإنسان أن يرعى أهله ولا يترك المجال للمرأة في دخولها وخروجها أينما شاءت. واجب على المسلم أن يرعى امرأته وابنته وأخته ومن كلفه الله تعالى برعايته، فالمرأة ناقصة عقل وناقصة دين إذا لم تحصل لها رعاية من ولاه الله تعالى عليها، حصل منها الخطأ والمخالفات والشر الكثير. ونحن في زمن تساهل فيه الناس في هذا الأمر، صارت النساء خراجات ولاجات في الأسواق وفي التنقل من مكان إلى مكان لغير حاجة، وهذا خلاف ما أراد الله جل وعلا من نساء المؤمنين. أخ يقول قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة سنة أو بدعة؟ سنة، صح الحديث، بعض ما علّه ولكن الحديث له طرق. حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة. والحديث صحيح، جاء عن أبي أمامة وجاء عن غيره أو له طرق، لأن بعضهم أظن أبا زرع الرازي أعلى الحديث من بعض طرقه، ولكن له طرق غير الطريق التي ذكرها أو له شواهد عن صحابة آخرين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.